الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله الأمين، أرسله الله بالحق بشيرًا ونذيرًا، وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، أخرجنا الله به من الضلالة، وأنقذنا به من الغواية. فاللهم صل وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، فأوصيكم ونفسي المقصرة بطاعة الله وتقواه، فطاعة الله سبيل الفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة. فاتقوا ربكم وأنيبوا إليه واستغفروه وتوبوا إليه، يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. أيها المسلمون، هذه الدار التي نعيشها، دار الدنيا، هي دار أكدار وأحزان، طبعها الله وجبلها على ذلك، ولم يرتضها جل وعلا لعباده المؤمنين، إنما هيأ لهم دارا أخرى فيها النعيم المقيم والسعادة السرمدية الأبدية، جعلنا الله وإياكم من أهلها. أما هذه الدار فهي مليئة بالأكدار، مترعة بالمصائب، فالمرء رهن مصائب لا تنقضي حتى يوسد جسمه في رمسه، فمؤجل يلقى الردى في غيره، ومعجل يلقى الردى في نفسه. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ما من بيت ملئ فرحا إلا وسيملأ ترحا. لا بد من الأحزان والأكدار، لأن هذه هي سنة الله تبارك وتعالى في الدنيا. ومع التسليم، عباد الله، بأن هذه هي سنة الله تبارك وتعالى في هذه الدار، إلا أن المؤمن لا ينبغي له أن يعيش محبط النفس، منكسرا منهزما، متشائما بسوء الحال والمآل. كلا، فليست تلك أخلاق المؤمن، ليست تلك أخلاق المؤمن الذي استنار بنور القرآن الكريم وكلام رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم، والذي فيه ما يدعو النفس إلى التفاؤل والنظر إلى الغد نظرة الاستبشار، والتأمل في حياة خير مما يعيشه المرء الآن. ولهذا فالله جل وعلا ينهانا عن اليأس من رحمته، مهما كان الإنسان مقصرا، ومهما كان مذنبا عاصيا، ومهما توغل في مستنقعات الخطيئة والإثم، إلا أنه ينبغي له مع ذلك كله أن يكون متفائلا برحمة الله، راجيا عفو الله. يقول ربنا جل وعلا: ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقال جل وعلا: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فالضالون والكافرون والخاسرون هم أولئك الذين يقنطون من رحمة الله. أما المؤمن فإنه يتفاءل بأن ربه سيرحمه، والله جل وعلا يقول في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. فلا ينبغي لمؤمن أن يسيء الظن بربه جل وعلا مهما كان حاله، ومهما وقع في التقصير والخطأ، إلا أن الرجاء في قلبه يجب أن يكون كبيرا، وهو رجاء العاملين وليس رجاء الكاذبين البطالين الذين غرتهم الأماني وتمنوا على الله الأماني. ولهذا فقد يبتلى المرء في حياته بأنواع من البلاء، مصائب تحل في داره وتجثم على قلبه فيكرهها ويتألم لها، ولكن الله عز وجل يسوق في طياتها الخير الكثير وهو لا يشعر. ولهذا فينبغي لك يا عبد الله، إذا نزل بك بلاء أو جاءك أمر لا تحبه ليست لك فيه يد، أن تستحضر هذا المعنى، وهو أن الله يريد لك وبك الخير، حتى وإن كان ظاهر الأمر لا يوحي بذلك. يقول الله جل وعلا: وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. والواقع يشهد على هذا، كثير منا كره أمرا أو أمورا في حياته، وما علم أن هذا الأمر الذي قدره الله له كانت العواقب بعد ذلك خيرا له، لكنه في وقت نزول هذا البلاء عليه لا يدرك هذا المعنى. وإذا تأملنا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجدنا كثيرا من النصوص تدعو إلى التفاؤل حتى مع سوء الحال ومع صعوبة الظروف التي يعيشها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام، إلا أنه كان يبث فيهم روح الفعل الحسن. فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: لا طيرة، والطيرة هي التشاؤم، لا طيرة وخيرها الفأل. قالوا: وما الفأل يا رسول الله؟ قال: الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم. وفي سنن ابن ماجه ومسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل الحسن ويكره الطيرة. بل إن ابن مسعود رضي الله عنه عد القنوط من رحمة الله، وهو نوع من التشاؤم، عده من الكبائر، فقال رضي الله عنه: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من روح الله. فهو من الكبائر أن تقنط فلا تقنط، ولا تيأس، ولا تظن بربك إلا الخير. ومن الفأل الحسن ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية، حينما جاء عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام مريدين العمرة، فاعترضت لهم قريش، ودار بينه وبين قريش مفاوضات طويلة فلم يصلوا إلى نتيجة، وصعب الأمر وطال الأمر على الصحابة رضي الله عنهم. ثم جاء مندوب غير من سبق من قريش، وهو سهيل بن عمرو، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: سهل أمركم، أو ما أراه إلا سهل أمركم. أخذ من كلمة سهيل، اشتق منها نوعا من الفأل، فقال: لعله بمجيئه يسهل الأمر. وقد كان ذلك، فحصل الاتفاق بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش على يد هذا الرجل، فكان هذا الاتفاق فتحا مبينا، كما سماه الله تبارك وتعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. والفتح المبين ليس هو فتح مكة، إنما هو صلح الحديبية.
وقد روى ابن عبد البر بإسناده عن يعيش الغفاري قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بناقة ليحلبها، فقام رجل ليحلبها فقال: ما اسمك؟ قال: مرة. قال: اقعد. فقام آخر ليحلبها فقال: ما اسمك؟ قال: جمرة. قال: اقعد. فقام ثالث فقال: ما اسمك؟ قال: يعيش. قال: احلبها. فهو عليه الصلاة والسلام تفاءل بالكلمة الحسنة، فيعيش من العيش، والعيش أمر يحبه الإنسان. أما كلمة مرة فهي من المرارة، وجمرة نوع من الحرق والنار، فلم يرده صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول ابن حجر في فتح الباري: وإنما كان صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل لأن التشاؤم سوء ظن بالله تعالى بغير سبب محقق، والتفاؤل حسن ظن به، والمؤمن مأمور بحسن الظن بالله على كل حال. ولا يأتي أحد يقول: أنا أحسن الظن، وهو في واقعه في حال سراء واستبشار. هذا لا يدل دلالة أكيدة على حسن ظنه بربه. حسن الظن يكون في وقت الشدائد وفي وقت الأزمات. ولهذا فإذا تمثل المؤمن هذا الخلق الكريم في نفسه أورثه صفات حميدة وأخلاقا عالية لا تجدها عند أكثر الناس. فمن ذلك مثلا الشجاعة، فإذا كان المؤمن واثقا بربه متفائلا بموعود الله له فإنه يكون شجاعا لا يهمه أحد، لأن الله معه، ومن كان الله معه فلن يضره أحد. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فإذا كان الله معك فلا تقلق ولا تحزن. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم والأنبياء الصالحون من قبله أولي شجاعة وأصحاب قوة، وما كانوا يهابون أحدا. فالخليل إبراهيم عليه السلام توعده قومه وهددوه وخوفوه بنار عظيمة سيلقونه فيها، فكان جوابه عليه السلام بلسان الواثق بربه المؤمن بمعية الله له قال: ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. وهود عليه السلام لما توعده قومه واجتمعوا عليه صاح فيهم وصرخ فيهم صرخة الواثق بربه المؤمن بمولاه الذي لا يبالي بهذه القوى التي اجتمعت عليه، قال لهم متحديا: إني أشهد الله، إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا، ليس واحدا بل كلكم، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، لا تتأخروا، كل ما عندكم هاتوا، تحدي واضح، ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. كلمات تبعث الأمل في نفس العبد، فلا تخف من عدو مكر بك، ولا تهب أولئك الذين يمكرون ويحيقون أو يخططون من أجل أن يوقعوا بك الضرر، ما دمت على طريق الحق فلا تخف، لا من كبير ولا من صغير، لا من ملك ولا من مملوك، لأن الله معك. فمن كان الله معه فمن ذا الذي يضره؟ من ذا الذي يستطيع الوصول إليه والنيل منه؟ ولهذا كان محمد صلى الله عليه وسلم في غاية القوة والشجاعة، لا يبالي ولا يهاب. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو يتحدث عن رسوله عليه الصلاة والسلام كيف كانت شجاعته وكيف كانت قوته، قال: كنا إذا حمي الوطيس واشتد البأس واحمرت الحدق يعني وقت الحرب في أشد حالاتها لذنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكن أحد أقرب إلى العدو منه. يقول هذا من؟ علي. وهل أحد يجهل شجاعة علي؟ الحيدرة، البطل، الصنديد، ولكنه مع ذلك كان يعرف قدره أمام قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو تأملنا عباد الله في آيات القرآن الكريم لوجدنا هناك هدايات في هذا الباب، في باب الفأل. فعدد من آيات القرآن الكريم تتحدث عن جوانب تبعث الفأل في نفس المؤمن وتقوي من رجائه وعزيمته حتى ينطلق في طريق الحق لا يبالي ولا يخاف في الله لومة لائم. من تلك الهدايات القرآنية في جانب الفأل أن الله عز وجل يذكر في آيات متعددة كلمات وآيات عن النصر، نصر الله لعباده، فيبث فيهم روح الأمل وأن لا يأس، فإن الله مع عباده المتقين. الأمة الإسلامية اليوم كما لا يخفاكم يا عباد الله تعيش هذا الواقع المؤلم، فلا تكاد تفارق العين رقعة من بلاد الإسلام إلا وجدت فيها جرحا داميا. فالمسجد الأقصى أبيح حرامه، قتل الأرامل فيه والأيتام، بغداد تسبح في بحور عنائها، والهند تصرخ أدركي يا شام، والحق في جل الديار مغيب لا راية تعلو ولا أعلام. بلاء عظيم ومصاب كبير لا يخفى على أحد، وما يعانيه إخواننا هذه الأيام في الشام وفي حلب تحديدا أمر يطول له البكاء ويحزن والله له القلب. تواطأت هذه القوى مجتمعة على هذا البلد الأعزل، فساموا أهلها ألوان العذاب، مكروا واجتمعوا وصبوا جام غضبهم على إخواننا المستضعفين. مستشفيات تباد ويقتل كل من فيها، الأطباء، المرضى، في أي شريعة هذه؟ والمؤسف والمؤلم أننا لا نسمع حتى من يستنكر إلا من رحم الله. أين أولئك الذين صدعوا رؤوسنا أيام تفجيرات باريس يتباكون على الضحايا هناك وملأوا الصحف والمجلات بالاستنكار والشجب، ولكنهم اليوم قد صمت آذانهم وعميت عيونهم أعماها الله عن إخواننا هناك. بلاء عظيم ومصاب كبير، خاصة وأن قوى الأرض بشتى أصنافها قد اجتمعت على إخواننا هناك. المتناقضات كلها هناك، الشرق والغرب، العلويون، المجوس، الغلاة، كلهم تواطؤوا على إبادة إخواننا. في هذه الظروف قد يتسلل إلى قلب المسلم اليأس والإحباط وهو يرى هذا الواقع الأليم، لكن الذي ينطلق من هدايات القرآن الكريم ويعيش مع القرآن فإن له شعورا آخر، إنه ترقب نصر الله عز وجل ونقمته. ليس هذا يعني يا عباد الله أننا نطالب بعدم الحزن والتألم لواقع إخواننا، لا والعياذ بالله. الذي لا يشعر بمصاب إخوانه مريض القلب، لا خير فيه. لكن هذا لا يعني أن يورث هذا الحزن اليأس، فهذه هي المصيبة والقنوط، هذا هو البلاء. بل ينبغي لنا أن نرى بنور الله وأن نعيش مع القرآن وننظر. هذا القرآن فيه كل شيء. أي مصيبة من المصائب سواء على مستوى الفرد أو على مستوى الأمة جميعا علاجها في القرآن الكريم. قال الله: ما فرطنا في الكتاب من شيء. لكن أين من يهتدي بهدي القرآن؟ وأين من يتأمل القرآن ويعيش مع هدايات القرآن الكريم؟ في كثير من المواطن يبين الله عز وجل أن العاقبة للمتقين وأن النصر لأولئك المظلومين. وما يعيشه إخواننا أليس ظلما؟ والله بكل المقاييس هو ظلم. ولئن تخلى عنهم البشر أفيتخلى عنهم الجبار المنتقم من الظلمة؟ هل تظن أنك حينما تذرف دمعة، حين ترى طفلا ممددا على الأرض أو يستخرج من تحت الأنقاض، أو ترى أما وهي تضم ولدها بين يديها إلى صدرها وهو جثة هامدة فتتألم وتحزن، أتظن أن رحمتك أعظم من رحمة الله بهم؟ والله إن رحمة الله بهؤلاء أعظم من رحمة أمهاتهم بهم فضلا عن غيرهم من الناس. هذا كلام محمد صلى الله عليه وسلم الذي يقول: لله أرحم بعبده من الأم بولدها. إذن فما دام الله عز وجل يرحمهم والقوة هي قوته، فترقب أن ينتقم من هؤلاء الظلمة. وما يتأخر النصر إلا لحكمة. لا ينبغي لك أن تقول: ومتى يأتي النصر؟ مللنا، سئمنا. إنها حكمة الله، وربك حكيم عليم. ما يقدر قدرا إلا وفيه الخير. علمه من علمه وهم قلة، وجهله من جهله وهم أكثر الناس. ولهذا يقرر الله عز وجل هذه الحقيقة فيقول: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. هؤلاء المسلمون في الشام، هل تشك أنهم مظلومون؟ من سينتصر لهم وقد تخلت عنهم قوى الأرض إلا الله جل جلاله؟ إنا لننصر رسلنا. والذين آمنوا، إنا لننصر رسلنا في الحياة الدنيا. والذين آمنوا في الحياة الدنيا، هذا في حال الدنيا قبل يوم القيامة ويوم يقوم الأشهاد. فلا بد من النصر، سيأتي مهما طال الزمن واشتد البلاء وعظم الكرب. ومن هدايات القرآن الكريم في هذا الباب أيضا التهوين والتقزيم من شأن العدو. مع الأسف يتحدث كثيرون عن قوة أعداء الله وأنهم يملكون شيئا لا نملكه، وربما يرى أن من الحكمة أن نتنازل عن بعض قيم ديننا وثوابتنا لأننا ضعاف مساكين أمام هذه القوى التي تمتلك الأسلحة النووية والذرية والتي تستطيع أن تبيد العالم بضغطة زر كما يقول بعضهم. سبحان الله، وربك ومولاك ومن هذه الأرض كلها في قبضته يوم القيامة؟ أين الله؟ أين قوته؟ كيف تستعظم قوى الأرض وتنسى قوة رب الأرض؟ ولهذا الله جل وعلا يحفز في نفوسنا هذا الفأل ويقول: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. فإذا ما دام الله معك فالله عز وجل سينصرك، فالنصر سيتحقق ليس بالقوة ولا بالعتاد وإن كنا مطالبين به، لكنه سبب. أما القوة الحقيقية فهي قوة الله تبارك وتعالى. ولما برز من كان مع داود عليه السلام لجالوت وجنوده وكانوا العمالقة وفي قوة وحشد عظيم، وداود عليه السلام ومن معه كانوا قلة قليلة، فقال بعضهم: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، من ما نستطيع. قاسوها بمقياسهم المادي الصرف، كم عددنا وكم عددهم، أحجامنا وأحجامهم، ما نستطيع عليهم. لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، المخذلون في كل زمن. قال: الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. فما الذي حصل؟ ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله، هزموهم بإذن الله، وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولكن الله ذو فضل على العالمين. وفي عهد محمد صلى الله عليه وسلم لما قاتل المسلمون أعداءهم في وقعة حنين وفر من فر، حينما تكلم بعض مسلمة الفتح بنبرة الإعجاب بالنفس فرأوا عددهم وإذا هو يتجاوز 10,000، أكثر من عدوهم. هذه ممكن تكون الأولى في تاريخ المسلمين أن يكون عدد المسلمين أكثر من عدد الكافرين. فنظر بعضهم ووجدوا العدد كبيرا فقالوا: لن نهزم اليوم من قلة. إذن هم نظروا إلى الواقع المادي، العدد أكثر لن نهزم. فأراد الله تأديبهم، وأراد الله جل وعلا أن يربي نفوسهم وأن يربطهم به لا بالعدد، فكانت الكارثة والمصيبة على المسلمين. ففروا وهربوا وولوا مدبرين، وما بقي إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقليل من الصحابة الأوائل من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، من أهل الشجرة أهل السمرة الذين تربوا على عين محمد صلى الله عليه وسلم، الذين يعلمون أن النصر بيد الله وليس بالقوى المادية المجردة. اجتمعوا من جديد ورسول الله يدعوهم، ولا يدعو كل المسلمين: يا أهل السمرة يا أهل الشجرة. والوضع صعب والكرب شديد والعدو يفتك بالمسلمين، فلما سمع السابقون الأولون هذه الكلمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم على لسان العباس أقبلوا مسرعين حتى اجتمعوا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم بعددهم القليل. فكان ميزان المعركة أن رسول الله ومن معه أقل بكثير من العدو، أما بقية المسلمين فقد فروا. فما الذي حصل؟ هل فتكوا بهم؟ يقول الله جل وعلا: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها. الملائكة التي تقاتل مع المؤمنين لا يراهم البشر، الماديون لا يؤمنون بهذا الكلام، يقولون هذه خرافات هذه أساطير، أين الملائكة وأين من تزعمون أنه معنا لا نرى بأعيننا. نقول: هذا شأنكم، أما نحن فنؤمن بربنا وأن لله جندا لا يعلمهم إلا هو، وما يعلم جنود ربك إلا هو. أنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين، وانتصر النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه. إنه التفاؤل بنصر الله وعدم اليأس من تأييده لعباده المتقين. فاللهم انصر إخواننا المستضعفين وفرج عنهم كربتهم يا رب العالمين، وكلهم ولا تكن عليهم يا حي يا قيوم. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الأنموذج الأمثل والصورة الأسمى للتفاؤل، فقد كان عليه الصلاة والسلام مع ما كان يعيشه في حياته من أصناف البلاء ومن عظيم المصائب، إلا أنه كان سيد المتفائلين. كان يقف في وقت الأزمات بوجه مبتسم وقلب متقد بالإيمان والأمل بالله. وقفت وما في الموت شك لواقف، كأنك في جفن الردى وهو نائم، تمر بك الأبطال كالما هزيمة، ووجهك وضاح وثغرك باسم. لما كان في الغار صلى الله عليه وسلم في حادثة الهجرة الشهيرة، حين أمره الله أن يهاجر من مكة إلى المدينة، خرج واختبأ في الغار هو وأبو بكر من أعين قريش التي كانت تجوب المنطقة وتمسحها باستخباراتها ومن معها، حتى وقفوا على الغار ورسول الله صلى الله عليه وسلم عند أقدامهم. خاف أبو بكر وقد رفع رأسه فرأى أقدام القوم وصلوا إليهم، فقال رضي الله عنه: يا رسول الله، والله لو رفع أحد لو أنزل أحدهم بصره إلى موطن قدميه لرآنا يبحثون يمين وشمال، يتلفتون يمينا وشمالا، ورسول الله وأبو بكر هنا قريبين من أقدامهم. والله لو نظر أحدهم إلى موطن عليه لرآنا يا رسول الله. فكيف كان جوابه صلى الله عليه وسلم؟ جواب الواثق المطمئن بمعية الله له، يقول بكامل الثقة: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. ما تظن باثنين؟ ربك هو الثالث لهما. لا تحزن، إن الله معنا. الله أكبر. لا تحزن، لا تخاف، الله معنا. كتلك الكلمة التي قالها موسى عليه السلام حين أمره الله أن يذهب تجاه البحر بقومه، فأتبعه فرعون وجنوده، وكانوا 1,000,000 جندي. تخيل، فرعون كما ذكر المفسرون ومن معه بلغ قوام جيشه 1,000,000 جندي يلاحقون موسى ومن معه. أمره الله أن يتوجه إلى البحر، فتوجه كما يريد الله. الله لا يدلك إلا على الخير، وإن كنت تظن أن الأمر فيه شر عليك وبلاء، البحر ماذا يعني؟ الهلكة، الناس يفرون من البحر، البحر مظنة الغرق، ومع ذلك الله يقول اذهب إلى البحر. وهل تظن أن الله يريد بك الشر؟ يريد بنبيه وكليمه موسى ومن معه الشر؟ لا والله، لكنها التربية، لا بد أن توقن بكلام الله. فتوجه موسى إلى البحر، فلما وصل إلى البحر التفت قوم موسى فإذا فرعون قد اقترب منهم بهذا الجيش العرمرم يقوده بنفسه هذا الطاغية. فلما تراءى الجمعان، تراءى يعني رأى بعضهم بعضا، انتهى الأمر، البحر أمامهم وعدو الله خلفهم، فقال ضعيف الإيمان: إنا لمدركون. قطعا هي النهاية، لا يتعاملون إلا مع معطيات الواقع. لكن المؤمن موسى عليه السلام صاح فيهم بكلمة هي زجر وتوبيخ، لأنه مؤمن بربه، فقال: كلا كلا، إن معي ربي سيهدين. هل كان يعلم موسى ما سيحصل بعد قليل؟ كلا والله، لكن العلم اليقيني في قلبه أن الله لن يخذله. عند ذلك جاء الفرج، لما تحقق هذا المعنى في قلب موسى، التوكل على الله، اضرب بعصاك البحر. عصا على البحر، ما تصنع عصا في هذا البحر؟ هذه الطرق التي الله سيقدرها الآن، ما فائدة العصا؟ فعل السبب، لا بد من فعل السبب. فضرب بطرف هذه العصا الصغيرة هذا البحر الخضم، فصار 12 طريقا يبسا، تراب على الماء، طريق معبد على الماء. قدرة من هذه؟ من يقدر على هذا إلا رب السماوات العلى؟ من يملك هذه القوة إلا الله؟ فلما البعد عن ربنا والقوة قوته والجبروت جبروته، بيده كل شيء. فعبر موسى ومن معه ونجوا، ثم أغرق الله فرعون وأمر البحر الذي هو جندي من جند الله أن يطبق على عدو الله، فأغرقهم الله أجمعين. أفبعد ذلك كله نيأس من روح الله ونقنط من نصر الله؟ إن النصر آت، فارتقبوا نصر ربكم، وما عليكم إلا أن تعتصموا بحبله المتين وتلوذوا بجنابه ولا تفارقوا بابه، وأن تقطعوا العلائق في القلوب عن البشر كلهم، تعلقوا بالله. وإن الله ناصر إخواننا، والله الذي لا إله إلا هو إنهم منصورون. أقولها كما قالها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في حرب المغول الذين أكلوا الأخضر واليابس، قام يشجع الناس ويقول قوموا فقاتلوهم والله إنكم لمنصورون. فقال له بعض الأمراء قل إن شاء الله، قال إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا، أنا متأكد أن الله سينصركم. ونحن والله كذلك، نحلف بالله أن الله ناصرهم لأنهم مظلومون، والله وعد أن ينصر المظلوم من الظالم. فاللهم عجل بنصرهم وأرنا في عدوهم عجائب قدرتك. صلوا وسلموا على رسول الله، فقد أمركم الله جل وعلا بذلك في محكم التنزيل، فقال جل شأنه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال نبيكم ورسولكم محمد صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبك محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم انصر إخواننا في أرض الشام، اللهم انصر إخواننا في حلب، اللهم انصر إخواننا في حلب، اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم قد تواطأت عليهم قوى الكفر جميعا، اللهم انصرهم نصرا من عندك، عجل لهم بالفرج والتمكين يا رب العالمين. اللهم عليك بمن عاداهم يا قوي يا عزيز يا منتقم يا جبار يا متين. اللهم أرنا في أعدائك عجائب قدرتك، اللهم أرنا في أعدائك عجائب قدرتك. اللهم أنقذ المستضعفين من المسلمين، اللهم كن لهم ناصرا ومعينا يا رب العالمين. اللهم فرج عن إخواننا في فلسطين وفي اليمن وفي العراق وفي بورما وفي سائر البلدان يا ذا الجلال والإكرام. ربنا توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين واجعلنا من ورثة جنة النعيم، واغفر لآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم هيئ له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتحجبه من الشر يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.